الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمحاولة الخلط بين الإسلام وغيره من الأديان محاولة قديمة تمتد جذورها إلى العهد النبوي، ومحاولات أهل الكتاب لإضلال المسلمين عن دينهم رصدها الكتاب المجيد وسجلها عليهم. وقد ظهرت محاولة خلق الإسلام بغيره من الأديان بصور شتى منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا. وفي هذا العصر تظهر محاولة الخلط بين الإسلام وغيره من الأديان في الدعوة إلى الإبراهيمية والتقارب بين الأديان ووحدة الأديان والديانة العالمية وغيرها من هذه اللافتات التي توجه إلى طريق واحد يفضي إلى غاية واحدة. وترج هذه الدعوات على كثير من المسلمين، فتنحل عقيدة الولاء والبراء عندهم، وتمحي معالم وأسس دين الله الذي ارتضاه لخلقه في أرضه ولا يقبل من أحد دينا سواه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. والدعوة إلى الإبراهيمية دعوة زور أريد بها باطل، والغرض منها محو الإسلام وإضلال المسلمين. والصراع بين الحق والباطل قديم مستمر إلى أن يأذن الله تعالى بنهاية الدنيا، ولن يكف أهل الباطل عن محاولاتهم ومخططاتهم الرامية إلى اجتثاث الحق أو النيل منه ومن ذويه. وفي المقابل لن يفرط أهل الحق في التمسك به والدفاع عنه بكل ما يستطيعون. وكانت الحرب الفكرية وما زالت أقسى ميادين ذلك الصراع الأزلي، وكان التمويه والتدليس وخلط الحق بالباطل وإلباس الباطل ثوب الحق من أسوأ وأضر مجالات هذه الحرب الفكرية المتجددة. وفي هذا العصر أطلت علينا دعوة من الغرب معسولة اللفظ ناعمة الملمس تحوي في باطنها السم الزعاف، وتحتوي على الموت الزؤام. أطلق عليها الإبراهيمية. وجدير بالذكر أن اختيار الغربيين للمصطلحات التي يضعونها عنوان لدعواتهم المشبوهة إنما يكون مدروسا بعناية كبيرة، ومنها مصطلح الإبراهيمية الذي يتسم بالبريق والإغراء الكامن في استغلال الاسم النبوي الكريم ورمزية ومكانة أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والخداع المستتر بالحديث عما يسمونه المشترك الإبراهيمي الذي يواري حقيقة المشروعات والتوجهات الخطيرة المدمرة. وقد صدره لنا الغرب وأذاع لمآربه الخطيرة دينياً وسياسياً، مثلما صدر لنا من قبل دعوات أخرى هدامة كالعلمانية والقومية وغيرهما. ولا شيء أوجب على طالب العلم من الرباط في ثغر من ثغور الإسلام الفكرية ممتشقاً يراعه يدفع عن أمته ما نزل بساحتها من أفكار دخيلة تضاد ركائز الإسلام وثوابتها، يقارعها ببوارق الحجج ويجالدها بصوارم البراهين. ومن أخطر تلكم الأفكار التي فشت في العقدين الأخيرين سمومها على المستويين الديني والسياسي ضلالة الإبراهيمية. والإبراهيمية لها شقان، ديني وآخر سياسي، وهي في شقها الديني فكرة تقوم على الطعن في عالمية الرسالة المحمدية ونسخها للشرائع السابقة، وقد تدولت مؤخراً في فضاء مشروعين فكريين، أولهما والمشروع الحداثي العربي. هذه الدعوة إلى الإبراهيمية فيما يتعلق بالشق الديني، وهي الفكرة التي تقوم على الطعن في عالمية الرسالة المحمدية ونسخها للشرائع السابقة، تدولت في فضاء مشروعين فكريين، أولهما هو المشروع الحداثي العربي، وثانيهما مشروع التصوف الفلسفي. فأما الأول هو المشروع الحداثي العربي، فهو يهدف إلى استلاب الثقافة الإسلامية وتذويب ثوابتها والاستعاضة عنها بمفاهيم الحضارة الغربية الحديثة. هذا هو ما يهدف إليه المشروع الحداثي العربي. وأما مشروع التصوف الفلسفي فهذا يتقاطع مع الإبراهيمية الدينية، ويتخذ هذا المشروع ليسير على منحيين: منح التأويل الرمزي لعذاب النار أو انقلاب عذاب النار عذوبة، جرياً على ما يعتقده ابن عربي ليؤول مصير جميع الأمم وفيهم اليهود والنصارى بل والملحدون، ليؤول الجميع للنعيم المقيم. والمنح الثاني عقيدة اتحاد الخالق بالمخلوق التي افتراها الحسين بن منصور الحلاج، وتبعه عليها عدد من دعاة الإبراهيمية الدينية على رأسهم المستشرق الكاثوليكي الفرنسي لويس ماسينيون في القرن الماضي، وكذلك غيره من المنتسبين للإسلام. وأما في شقه السياسي فمشروع الإبراهيمية أو الاتفاقيات الإبراهيمية، فهذا مشروع سياسي تطبيعي تأمل الولايات المتحدة والكيان الغاصب من خلال إملائه على الدول الإسلامية على المستويين الحكومي والشعبي، يريدون من خلال إملائه على هذا النحو إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر عزل فلسطين عن محيطها الإسلامي، تمهيداً لتهويد ما تبقى منها، وتوطئة لبناء هيكل سليمان المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك. وتعمل الإبراهيمية السياسية على توظيف مخرجات الإبراهيمية الدينية بقسميها الحداثي والصوفي الفلسفي في غيرها من أفكار بالتمكين لمنظريها ودعاتها في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مع الإيعاز بإقصاء كل تيار إسلامي يظهر ممانعة لمشروعها الصهيوني التطبيعي. ولا بد من السعي لكشف اللثام عن ضلالة الإبراهيمية بشقيها الديني والسياسي، وبيان وجوه مكر دعاتها في استدراجهم لعوام المسلمين وإيضاح غوائلهم في تلبيسهم وخداعهم وإبراز فضائحهم وقبائحهم بما يفضي إلى هتك أستارهم وكشف غور عوارهم، ذباً عن الحق المبين وإقامة لحجة الدين وقطعاً لدابر الحداثيين والمطبعين. الإبراهيمية نسبة إلى نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد أطلق هذا المصطلح على ما يسمى بالديانات الإبراهيمية، ويقصد بها اليهودية والنصرانية والإسلام، من منطلق أنها جميعاً تشترك في الإيمان بنبوة إبراهيم عليه السلام، وتشترك في تكريمه والاعتراف بعظيم مكانته والاعتزاز بالانتساب إليه. جاء في سفر التكوين: وقال يهوه لأبرام: اذهب من أرضك وأهلك وبيت أبيك إلى الأرض التي أوريك، وأنا أجعلك أمة عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك، فكن بركة، وأبارك مباركيك، وألعن لاعنيك، وتتبارك بك جميع عشائر الأرض. وفي سفر التكوين أيضا: أما أنا فهو ذا عهدي معك، وتكون أبا، والخطاب من يهوه رب الجنود وهو معبود إسرائيل. أما أنا فهو ذا عهدي معك، وتكون أبا، والخطاب لإبراهيم، وتكون أبا لجمهور من الأمم، ولا يدعى اسمك بعد أبرام، بل يكون اسمك إبراهيم، لأني أصيرك أبا لجمهور من الأمم، وأجعلك مثمرا جدا، وأصيرك أمما، وملوك منك يخرجون. ثم إن اليهود يعدون أنفسهم أحفاد إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، فهذا ما يعتقده اليهود، ويعتقد النصارى أن المؤمنين هم أولاد إبراهيم، حيث جاء في رسالة بولس إلى أهل غلاطية: أنتم تعرفون بالتأكيد أن الذين يتمسكون بالإيمان هم أبناء إبراهيم. وفي تلك أيضاً، أي في رسالة بولس: إذن الذين يتمسكون بالإيمان هم مباركون مع إبراهيم الأمين. وفي رسالته إلى أهل روما دعا بولس النبي إبراهيم عليه السلام أباً لجميع الذين يؤمنون. فهذه عقيدة اليهود وعقيدة النصارى في إبراهيم عليه السلام، على أن عقيدتهما في إبراهيم لا تخلو من نسبة النقائص إليه وإلى غيره من الأنبياء، كما يطفح بذلك العهد القديم. أما القرآن المجيد ففيه لإبراهيم عليه السلام صورة نقية كاملة النقاء، مثلما لسائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من ذلك على سبيل المثال قول ربنا جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقوله سبحانه: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. ثم إن نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يصل إلى إسماعيل بن إبراهيم كما هو ثابت في جميع مصادر السيرة النبوية. وحينما ننظر في الدراسات التي تناولت الإبراهيمية وفي واقع من ينادون بها، نجد أننا أمام صورتين لكل منهما مفهومه ودلالته الخطيرة. الصورة الأولى تتمثل في الدعوة إلى الوحدة أو التقريب أو التوفيق بين اليهودية والنصرانية والإسلام، وإسقاط الفوارق الجوهرية فيما بينها، والالتقاء على القواسم المشتركة فيها، والاعتراف بصحتها جميعاً، تحت مظلة الانتساب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، دون الحاجة إلى أن يتخلى المنتسبون لأي من هذه الأديان عن دينهم الخاص به. وانطلاقاً من هذا، تقام مجمعات روحية للأديان الثلاثة تضم دور العبادة الخاصة بالمسلمين والنصارى واليهود، وتشتمل على مسجد وكنيسة وكنيس هو معبد اليهود، تكون متلاصقة جنباً إلى جنب مثل ما فعلت الإمارات العربية، حيث قامت ببناء مجمع أو معبد للديانات الإبراهيمية الثلاث في أبو ظبي باسم البيت الإبراهيمي أو باسم بيت العائلة الإبراهيمية، يضم مسجداً للمسلمين وكنيسةً للنصارى ومعبداً لليهود. وقد تم افتتاحه في 16 فبراير سنة 23 و2000، ويضم مسجداً وكنيسةً وكنيسة ومركزاً تعليمياً تعزيز الحوار بين الأديان والعيش المشترك. وكما أراد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات حينما أعلن عزمه إقامة مجمع الأديان، ومجمع الأديان مبنىً يقام في وادي الراحة بسيناء للعبادات الثلاث، لكنه انتقل إلى الدار الآخرة قبل بناء ذلك. وعندئذ تسقط الفوارق في القيمة الدينية بين أنماط العبادة التي يباشرها اليهود في معبدهم هناك والأخرى التي يباشرها المسيحيون في كنيستهم، وكذلك المسلمون في مسجدهم، ويصبح كل مباشر لعبادته في المكان الخاص بها مقبولاً عند الله في نظر الآخر، على معنى أن يعتقد بذلك اليهودي والنصراني والمسلم. يعتقد اليهودي بسلامة العبادة التي يؤديها النصراني في كنيسته والمسلم في مسجده، ويعتقد النصراني بسلامة العبادة التي يؤديها اليهودي والمسلم هناك، كما يعتقد المسلم أخيراً بسلامة العبادة التي يؤديها النصراني واليهودي كل في معبده في هذا المجمع. بل إن الأمر تجاوز إقامة مجمع يضم معابد للأديان الثلاثة في مكان واحد إلى الإعلان عن إصدار كتاب يجمع بين دفتيه القرآن الكريم والتوراة والإنجيل، ثم تبع ذلك فكرة إقامة صلاة مشتركة تجمع اليهود والنصارى والمسلمين، زعموها الصلاة الإبراهيمية أو صلاة أبناء إبراهيم. ففي شهر مارس سنة 21 و2000، وفي زيارته إلى الشرق وفي العراق، قام باب الفاتيكان بأداء ما زعموها صلاة أبناء إبراهيم مع ممثلين عن اليهود والمسلمين. وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام، فقد أجرى البابا فرانسيس في مدينة أور عقب وصوله بلحظات إلى المدينة التاريخية صلاة موحدة للأديان الإبراهيمية الثلاثة وبحضور ممثلي الأديان. وقال البابا: من هذا المكان هنا بدأ الإيمان والتوحيد أرض أبينا إبراهيم. وتحت عنوان صلاة أبناء إبراهيم في ختام اللقاء بين الأديان في أور، نشر موقع الفاتيكان نص ما قال إنها صلاة يرفعها أبناء إبراهيم، وبدايتها: أيها الإله القدير، يا خالقنا ويا محب البشر وكل ما صنعت يداك، نحن أبناء وبنات إبراهيم المنتمين إلى اليهودية والمسيحية والإسلام مع كافة المؤمنين وجميع أصحاب النوايا الحسنة، نشكرك لأنك أعطيتنا إبراهيم ابن هذه الأرض النبيلة والعزيزة أباً مشتركاً في الإيمان إلى آخر تلك الصلاة. وليت شعري أي رب كانوا يناجون، وإلى أي قبلة تنادي بدين واحد عام يطلقون عليه اسم الدين الإبراهيمي، وذلك الدين الجديد المزعوم ليس سوى مجموعة القيم الأخلاقية المشتركة كالمحبة والتسامح والبر وإتقان العمل، فهذه قواسم مشتركة بين الأديان السماوية، وقد يضاف إليها مستقبلاً أديان أخرى كالبوذية، إنها إذن بوتقة لصهر الأديان السماوية الثلاثة الإسلام واليهودية والمسيحية، لينتج عنها ديانة جديدة يدعو إليها بنو صهيون، يزعمون أنه من خلالها يعم السلام والأخوة الإنسانية والمشترك الديني، وذلك من خلال جمع نقاط الاشتراك بين الديانات الثلاث وتنحية النقاط المختلف فيها جانباً. وبالطبع ستكون نقاط الالتقاء على اليهودية فقط، حيث إن المسلمين يعترفون بالديانات الثلاث، بينما النصارى يعترفون باليهودية والمسيحية فقط ولا يعترفون بالإسلام، أما اليهود فلا يعترفون إلا باليهودية، لا يعترفون بالمسيحية ولا يعترفون بالإسلام، لذا فلن تكون نقاط اتفاق إلا ما وجد في اليهودية. وهكذا يتبين لنا وجهان أو صورتان للإبراهيمية: الصورة الأولى تقر بوجود ثلاثة أديان إبراهيمية وكلها صحيحة وتدعو إلى الوحدة بينها على أساس ما هو مشترك بينها، والصورة الثانية تلغي الوجود الفعلي للأديان الثلاثة وتدعو إلى كتابة دين جديد واحد للعالم، وتكون عناصره ومكوناته مستمدة من الأديان التي ألغيت. وسواء أكانت الإبراهيمية دعوة إلى التقارب والوحدة بين اليهودية والنصرانية والإسلام وتصوي بها جميعاً، أي والإقرار بأنها كلها صواب تحت مظلة الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام، سواء كانت دعوة إلى هذا أم دعوة إلى دمجها، أي تلك الأديان الثلاثة، دمجها وإدابتها في دين جديد قائم بذاته، سواء كان هذا أم هذا، فكلاهما فيما يظهر وجهان لعملة واحدة ومساران متطابقان لخدمة مخطط واحد وتوجه واحد، وهو تخريب الأديان وفض الناس عنها، وبخاصة الإسلام الحنيف، حيث ينتج عن الصورة الأولى إسلام مفرغ من حقيقته منزوع منه خصائصه، يدافي تماماً الدين الحق الذي شرعه رب العالمين. أما الصورة الثانية فيترتب عليها اقتلاع الإسلام واقتلاع الدينين الكتابيين ليحل محلها الدين الجديد المخترع الملفق، مع إلصاق لافتة الإبراهيمية على كلتا الصورتين خداعاً وإغراءاً، كما يلصق على الخمر التي هي أم الخبائث اسم مشروبات روحية، مع أنها سم قاتل وشراب مرد للأرواح والأبدان معه. والإبراهيمية في جانبها الديني يمكن ردها تاريخيا إلى قسمين، إلى قسم ظهر لظروف وقتية عارضة ثم اضمحل لانتفاء ما يقتضيه، كما في ظهورها مع ابن صياد في العهد النبوي ومع بعض طوائف اليهود فيما بعد، وقسم ثان ظهر كفكرة تأثرت بغيرها من الأفكار ومرت بمراحل وكان لها تأثير وامتداد، كما هو الحال مع الإبراهيمية الحداثية التي ترجع جذورها إلى جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وامتدت إلى زماننا هذا، وكما هو الحال مع إبراهيمية التصوف الفلسفي التي تأثرت بعقيدة الحلاج وابن عربي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.